أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في نهاية المطاف بالنسبة إلى الروايات، وهو الذي اعتبره المستدل أو المستشكل أو المورد، ما شئتم فعبروا، الإيراد والإشكال والدليل السابع على القول بالبطلان، أي بطلان بيع الإنسان ما لا يملك، أو بعبارة أوضح، إذا باع شيئا ثم ملكه. فقد تقدم الكلام في الروايات، وفي الرد الأصلي على هذه الروايات يبقى الكلام بعد أن انتهينا من البحث في هذه النقطة. كان الكلام أن الروايات تلك المتقدمة، ما هي الصور التي تشملها وما هي الصور التي لا تشملها؟ بالآخرة لا يمكن أن نقول هكذا بدرس بشكل عام وبشكل مطلق أن كل من باع شيئا لغيره إن صح التعبير ثم ملكه بأي شكل من الأشكال بأي نحو من الأنحاء هذا تشمله الروايات. لا، الروايات في الحقيقة لا تشمل كل الصور، وقد تعرضنا إلى بعض الصور المتقدمة وأثبتنا بأن الروايات بحسب ظاهرها لا تشمل هذه الصور. وصل الكلام إلى سورة أخرى، وهي أنه فيما لو باع مال باع مال غيره لغيره، وهو ما كنا دائما نعبر عنه من باع مال المالك للمالك ولكن فضولة، صحيح؟ ثم بعد ذلك ماذا؟ قبل أن يجيز المالك الأصيل ملكه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقام وأجازه. هل هذه الصورة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ أولا صبحكم الله بالخير. ثانيا، أصلا مشمولة للروايات أو ليست مشمولة للروايات؟ أما على مستوى الروايات لا، ليست مشمولة للروايات، لأن الروايات التي قرأناها سواء كانت الروايات الأولى العامة أو الروايات الأخرى لا تتحدث عن هذه الصورة. هناك كل الروايات كان مضمونها وهناك حجر أساس فيها مسلم أنه باع مال غيره لنفسه، ولذلك كان يعبر في الروايات العامة عنه صلى الله عليه وآله وسلم من باع ما ليس عنده. من باع ما ليس عنده يعني له، مو أنه باعه لمالكه. وكذلك الروايات الخاصة سواء كانت ببيع الشخص أو العيني أو بيع الكل في الذمة، فمن باع لنفسه مو أنه باع لغيره. فهنا هذه الصورة، إذا من باع مال غيره لغيره للمالك، وقبل أن يجيز المالك ملكه هو بأي نحو من أنحاء الملكية، ملكه بالشراء، ملكه بالهبة، ملكه بالإرث، بأي شكل من الأشكال ملكه. فأجاز ما باعه. أولا الروايات لا تشمله، الروايات المتقدمة وهو الإيراد السابع لا يشمل هذه الصور، لأنه كما بين الروايات تتحدث عن من باع مال غيره، باع شيئا ثم ملكه، باعه لنفسه لا لمالكه. الشيء الثاني، يبقى الكلام مالك فأجاز، فلا إشكال في الصحة هنا على القاعدة أصلا، يعني الروايات لا تشمل شبهة المانع. وعلى بناء على ما تقدم معنا سابقا فتشمل، نقول بصحتها. ولكن هنا يوجد شبهة في البين، يوجد شبهة في البين للقول بالصحة، لأنه بالآخرة بناء على أنه فملكه فأجاز ما باعه، فإذا حجر أساس موضوع أن يجيز لاحقا هو كمالك، فأجاز. فالإشكال هنا أن ما صدر منه حال البيع لم يكن ماذا؟ لم يكن بيعا له وإنما لغيره، وما أجازه في الحقيقة حينئذ ماذا يجيز؟ يعني نريد نقول إذا وقع، يعني فما ما أنشأه وهو البيع لغيره لم يقع، وما وقع مفروض أنه ماذا؟ لم يبعه. فتأتي معنا إن كنت تتذكرون الشبهة التي مرت في من باع مال غيره لمن؟ لنفسه في البيع الفضولي، بناء على صحة البيع الفضولي قلنا أن البائع فضولي تارة يبيع لنفسه وأخرى يبيع لغيره، فباع لنفسه غصبا اعتقادا لأي سبب من الأسباب، ثم قام الأصيل وأجاز، فقلنا بالصح. ولكن من جملة الإشكالات كانت هناك، ما كان من جملة الإشكالات ماذا كان؟ كان إشكال أنه ما أنشئ لم يقع وما وقع لم ينشأ. فهنا نفس من نفس المنطلق المستشكل يقول هنا المشكلة هي هذه، أنه ما أنشئ لم يجز، وما أجيز وهو البيع نفسه لم ينشأ. فتبقى هذه الشبهة، يقول في مقام الإجابة الكلام نفس الكلام فيما تقدم، الجواب هنا عن هذه الشبهة نفس الإجابة على الشبهة المتقدمة، أنه يكفي في البين أن المعاملة التي وقعت في الحقيقة حينما أنشأ المعاملة كانت معاملة مستجمعة للشرائط برمتها. غاية ما في الأمر كنا نفتقر إلى موضوع طيب النفس، طيب نفس من؟ طيب نفس المالك. طيب نفس المالك الآن المالك بناء على أن الإجازة كاشفة خف يكشف عن الوقوع من حينه، بناء على أنها ناقلة من حين الإجازة، فإذا طيب النفس يبقى أنه حينما أنشأ في البين قصد الإنشاء لنفسه. قلنا هذا الإنشاء في الحقيقة لا يقدم ولا يؤخر من واقع القضية شيء، خلي عبر عنه والله سوء في التطبيق، خطأ في التطبيق، إذا ليس له مدخلية، لم يكن الإنشاء المستجمع للشرائط الواقع منه أنه إنشاء مقيد أن يكون للغير كما في موردنا هنا، وإنشاء مقيد أن يكون لنفسه كما في المسألة المتقدمة، حتى نقول إذا جاء الأصيل بعد ذلك الغير في الأولى وهو هنا، فحينئذ يقال أنه ما أنشئ لم يقع وما وقع لم ينشأ. لا، العمدة أنه حينما أنشأ معاملة مستجمعة للشرائط كاملة، غاية ما في الأمر تفتقر إلى رضا المالك، ورضا المالك حين الإجازة تحقق. لذلك قال ولو باع عن المالك أو من المالك، يعني باع فضولة للمالك، فاتفق انتقاله أي المبيع إلى البائع، طبعا قبل إجازة المباع عنه وهو المالك، فأجازه، يعني فأجازه من؟ المالك فعلا وهو البائع. فالظاهر أيضا الصحة، لماذا؟ لخروجه عن مورد الأخبار التي مرت معنا في الإيراد والدليل السابع. جيد، نعم قد يشكل في المقام، لا من ناحية الأخبار، من ناحية القاعدة، نعم قد يشكل فيه، يعني في الصحة هنا، من حيث إن الإجازة لا متعلق لها، يعني يجيز ماذا؟ يجيز بيعه لنفسه، والمفروض هنا باع للمالك، فإذا بيعه لنفسه سالبة بانتفاء الموضوع، ولذلك قلنا بأن المورد هذا خارج عن مضمون مفاد الروايات، لأن مفاد الروايات باع ثم ملك، من باع شيئا ثم ملك، هنا باع لغيره، فإذا لا موضوع في الحقيقة، قال لا متعلق لها، أي لا موضوع للإجازة. لماذا؟ لأن العقد السابق كان إنشاء للبيع عن المالك الأصلي، ولا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكي، يعني ولا معنى لإجازة هذه المعالمة بعد خروج المبيع عن ملك الأصيل الذي بيع له، لأنه يكون من باب السالب انتفاء الموضوع. ويمكن دفعه بمن دفع به، دفع هذا الإيراد أو هذا الإشكال بمن دفع به سابقا الإشكال في عكس المسألة، من باب الشبهة واحدة وحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، فيندفع بعين ما دفعناه سابقا بعكس المسألة، وهي ما لو باعه الفضولي لنفسه، يعني لو باع الفضولي مال غيره لنفسه، فماذا؟ فأجاز مالك العين البيع لنفسه. فهناك قلنا ما أنشئ ما أجيز لم يقع، وما وقع لم يجاز. فالنكتة هي الذي أجبت بها هي نفس من هذا المنطلق فتحلل المشكلة. ثم قال ولو باع لثالث، هذه الصورة الثالثة أو الصورة الرابعة التي وقع الكلام أنها في الحقيقة داخلة في مفاد الروايات أو ليست داخلة في مفاد الروايات، وهو لو باع لثالث معتقدا لتملكه أو بانيا عليه عدوانا، لم يكن البيع لنفسه حتى يكون هو أصلا ظاهر والقدر متيقن من الروايات من باع شيئا ثم ملكه، لم يكن البيع لنفسه، ولم يكن البيع للمالك كما في الصورة التي تحدثنا عنها لأنه أذجبنا عنها، وإنما البيع كان لشخص ثالث، لشخص ثالث، لا للمالك العين ولا له كبائع، وإنما لشخص ثالث. خب لشخص ثالث، هذا البيع لشخص ثالث لا يخلو، إما أن يكون معتقدا لأنه مالك فباع له فضولة، أو لا معتقدا من أبي أنه المالك وهو وكيل عنه فباع، ماذا؟ فباع له بعنوان الوكالة كوكيل مو فضولي، ها؟ أو لا، أو كما عبر لا عدوانا، وهذا الغاصب، الغاصب يعني تصرف تصرفاته العدائية، لا أنه دائما يعني جلب المنفعة لنفسه بذاك المعنى، لا يجيب مال هذا ويعطي لي هذا ويأخذ هذا ويعطي لي ذاك وهكذا، والعدوان والتجبر، ويعتبر نفسه أنه هو الأصيل وله أن يفعل ما يريد، فلا، كيف أنه يبيع مال غيره لنفسه؟ فرضا لا، تأخذه الحرقة والحنية والرأفة والكذا، يبيع مال غيره ماذا؟ لغيره، للشخص الثالث. العمدة أن البيع كان لشخص ثالث. بل هو هذا سيد، أنت ما كنت معنا الظاهر الكلام، هذا أن الفضولي هذا البائع يبيع مال الغير لا لمالكه كما في الصورة التي تقدمت، ولا لنفسه كما تقدم في الرواية، وإنما يبيع لشخص ثالث، إما يعتقد أن هذا الثالث يملك فيبيع له، أو كما مثلت أنه وكيل للثالث ويتصور أن هذا المال للثالث فيبيعه، أو لا غصبا وعدوانا، وهذه تحصل كثيرا، يبيع مال زيد لي عامر، جيد، فإذا باع مال غيره لغيره لشخص ثالث، قل لو فرضنا أن هذه المعاملة تحققت وقام من؟ وقام الأصيل فأجاز صاحب المال فأجاز، فهنا المعاملة لمن تقع؟ تقع للأصيل، كما مر معنا في بحث الفضولي، كمن باع مال غيره لنفسه فقام الفضولي وأجاز المعاملة لمن؟ لنفسه، فبناء على صحة المعاملة الفضولية هذه المعاملة تصح، ويتحقق النقل والانتقال والمبادلة ما بين المشتري وما بين الأصيل، وهذه لا إشكال في صحتها على القاعدة كما تقدم. يبقى الكلام أنه في البين لا هو هو امتلكه، قال وإن ملكه الثالث. واتسع جيد، لو فرضنا أنه اتفاقا هذا الذي بيع له ألم يبع لثالث هو امتلكه قبل أن يجيز الأصيل، إما امتلكه بالإرث أو امتلكه بالهبة أو امتلكه بالشراء، يا أخي باختيار الملكية الاختيارية امتلكه وأجاز، وأجاز ماذا؟ الآن هو أصبح الأصيل، وأجاز البيع الذي باعه الفضولي له، ها؟ فأجازه. فهذه الصورة داخل في مفاد الروايات أو ليست بداخلة؟ يقول لا شك ولا ريب بأنها داخلة، هذه الصورة داخل. لماذا داخلة؟ لأن هذه الروايات لم تقل من باع مال غيره وملك ثم ملكه، خبري هنا باع مال غيره ثم ملكه، يبقى الكلام ما إلى موضوعية أن الذي باع من هو الذي ملك أو الذي باع باع شخص آخر وكيله أو فضولي عنه، بالنتيجة باع مال غيره ثم ملكه. الآن بعد البيع الأول هو قد ملك، فحينئذ إذا أجاز فهل تصح المعاملة أو لا تصح المعاملة؟ وهذا حاله نفس الكلام، كمن باع مال غيره لنفسه ثم ملكه فأجاز، فهذا لا شك ولا ريب بأنه داخل في مفاد الروايات، فهذه الصورة أيضا داخلة في مفاد الروايات، وبناء عليه الكلام فيها هو نفس الكلام في الصور المتقدمة تخريجا. لذا قال ولو باع لثالث معتقدا لتملكه كبائع أو بانيا على تملكه عدوانا كفضولي كمتصدي للبيع، باني على أن هذا الثالث مالك باع لماله، فإن أجاز المالك، يا مالك، مالك السلعة وهو الأصيل الذي بيع ماله إما عدوانا وإما ماذا؟ اشتباها، فأجاز، أجاز البيع لمن؟ لنفسه. قال فلا كلام في الصحة، فلا كلام في صحة المعاملة الفضولية التي أجازها الأصيل، ويتحقق النقل والانتقال ما بين المشتري وما بين الأصيل بناء على المشهور فيما تقدم من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك في المعاملة الفضولية. قلنا أنه يعتبر في المعاملة الفضولية وصحتها أن تكون قد أنشئت عن المالك، قلنا لا، سواء أنشئت عن المالك كمن باع مال غيره لنفس المالك فضولة أو أنشئت عن غير المالك كما لو باعها الفضول لنفسه إما اشتباها أو اعتقادا غصبا، هذا لا إشكال فيه. قال وإن ملكه الثالث، هذه الحلقة أنه الثالث وهو الذي باع له الفضولي، البائع باع له مال غيره، ملكه لهذا المباع قبل أن يجيز الأصيل، أو ملكه البائع، هذه الصورة الثانية، إما ملكه من؟ ملكه الثالث، أو ملكه من؟ ملكه نفس البائع وهو الفضولي اختيارا أو اضطرارا. فأجاز، يعني فأجاز المالك فعلا إما الثالث أجاز ما أوقعه أو نفس البائع أجاز ما أوقعه. فقال فالظاهر أنها هذه المسألة داخلة في مفاد الروايات، فإنه ظاهر، فالظاهر أنه داخل في المسألة السابقة، وهو الكلام فيها نفس الكلام بناء على توجيه الصحة، فلا إشكال ولا ريب بأنها نحكم بصحتها في الموردين، ولكن داخلة في مفاد الروايات. يبقى الكلام يقول قبل أن ننتهي إلى المسألة الجديدة، يقول قد ظهر لكم حكم المسألة التي قلنا أنه من باع مال غيره لنفسه ثم ملكه قلنا بأنه ثم ملكه فأجاز البيع الذي وقع منه. والشق الثاني للمسألة أنه باع مال غيره ثم ملكه ولكنه لم يجز المعاملة التي صدرت أولا. يعني بالنتيجة نحن كنا نتكلم عندنا معاملتان في البين، معاملة أولى أوقعها بعنوان أنه فضولي، ثم معاملة جديدة ماذا أوقعها بعنوان أنه أصيل مع أصيل. ثم بعد أن تملك ما باعه في المعاملة الأولى أجاز، وكان الكلام كله في هذه الصورة وهذه المسألة. الآن لا، شق الطرف الآخر هي نفس المسألة، يعني باع مال غيره لنفسه ثم ملكه بالبيع بالملكية الاختيارية، ولكن ماذا؟ لم يجز ردا، قال ما أريد أن أجيز، أو أنه فعلا لم يجز. فوقع الكلام أنه حينئذ هنا ما حكم هذه الصورة؟ هل نقول بالبطلان؟ ببطلان ماذا؟ البيع الأول والبيع الثاني. البيع الثاني تمام صحيح أنه ببطلان المعاملة الأولى، نقول ببطلانها أو نقول لا، نقول بالصحة. يقول طبعا الشيخ المصنف، يقول طبعا في المسألة قولان، المشهور أنه البطلان، في قبال المشهور البعض ادعى الصحة وعدم البطلان. يبقى الكلام، يقول أنا لا يهمني بالآخرة، أن الذي يقول خلي يقول، جزاهم الله خير، كل على حجته وكل على دليله، العمدة أن نعرف الحكم على ضوء الأدلة. نحن لماذا نتوصل؟ ماذا نرى طبقا للأدلة؟ طبعا نحن ماذا نرى طبقا للأدلة؟ قل بناء على ما تقدم في بحث المسألة بشكل مفصل، ظهر لكم بشكل جلي أن حكم هذه المسألة هو البطلان وليس الصحة. حكم هذه المسألة هو البطلان وليس الصحة، واتفاقا هو القدر المتيقن من الروايات. أليس بناء على أساس الوجه الدليل إيراد السابع والأدلة السابعة، بناء على الروايات التي تقدمت ومعطياتها، بل قال لا تواجبه البيع، هذا نوع مواجبة، فبناء عليه قال طبقا للأدلة والصناعة المتقدمة هو القول بالبطلان. وإن كان البعض كما نسب ولم ينسبه بدرس قاطع إلى فخر المحققين عليه الرحمة، وإلى عبارة للشهيد الثاني عليه الرحمة أنه وما نقله في المعتبر عن وجه للشيخ كما تقدم معنا، ظاهر كلامهم أنه يقولون بالصحة هنا، يعني بصحة المعاملة الأولى وبتحقق النقل وانتقال في المعاملة الأولى، حتى لو رد ولم يجز في المعاملة، لم يجز الأولى بعد أن تملك في الثانية، ولكن الأدلة لا تساعد على ما ذهبوا إليه. لذلك قال ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا أين في المسألة المذكورة حال المسألة الأخرى، وهي ما لو لم يجز البائع، نفس المسألة جهة، ولكن فقط وفقط في الأولى أجاز المالك وعبر عنه هنا ماذا؟ البائع، يعني البائع بعد أن ملك، أما هنا لم يجز. قال وهي ما لو لم يجز البائع أو المالك على كل حال، وأصبح مالكا بعد تملكه، فإن الظاهر بطلان البيع الأول. ليه؟ قال لدخولي تحت الأخبار المذكورة يقينا، هو القدر المتيقن حينما قال لا تواجبه البيع، والروايات الطائفة الأولى العامة حينما قال لا تبع ما ليس عندك، هذا بيع ما ليس عندك، إضافة إلى إذا عدنا إلى القواعد العامة من قبيل قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، فبعد أن تملكه فهو مسلط عليه، إما أن يجيز وإما ألا يجيز. أن نقول بانتقاله بمجرد أن يتملكه من دون إذا إذنه ومن دون رضاه، هذا يتنافى وحق السلطنة. قال مضافا إلى قاعدة الناس مسلطون على أموالهم وعدم سيرته، وأيضا لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفس، وعدم سيرتها حلالا من دون طيب النافس، فإن المفروض أن البائع بعدما صار مالكا لم تطب نفسه بكون ماله للمشتري الأول، والتزامه قبل تملكه بكون هذا المال المعين للمشتري هذا ليس التزاما إلا بكون مال الغير للمشتري وهو فضولي فيه، يعني ما التزم به قبل التملك وهب الأمير ما لا يملك، بعد أن يتملك لم يهب، واضح؟ فما التزم به سابقا غير لا يتحقق لأنه التزام في مال الغير، فعلا لم يلتزم في لما أصبح المال ماله لم يلتزم. أحسنتم، بلي. إذا قال إذا ليس التزاما إلا بكون مال غيره لا، اللهم إلا أن يقال إن مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود أوفوا بالعقود، أوفوا المؤمنون عند شروطهم، والشروط على كل عاقد وشارط هو اللزوم على البائع بمجرد انتقال المال إليه، وإن كان قبل ذلك أجنبيا، يعني حينما نقل لا حكم لوفائه ونقضه، ولعله لأجل ما ذكرنا رجح فخر الدين في الإيضاح بناء على صحة الفضول طبعا صحة العقد المذكور بمجرد الانتقال من دون توقف على الإجازة. وبعد قيل ويلوح هذا من الشهيد الثاني في هبة المسالك، في كتاب الهبة في المسالك، وقد سبق استظهار أيضا هذا من عبارة الشيخ التي حكاها أين في المعتبر صاحب المعتبر العلامة رحمه الله. ولكن طبعا فيك لا يتناسب لأن القول بالبطلان هو مفاد الروايات لا شك ولا ريب، ويكون هذا اجتهاد في قبال النص من دون شك ولا شبه. أما الوجه الذي ذكره أنه قد يقول قائل أليس المؤمنون عند شروطهم أوفوا بالعقود وما شاكل، فحينئذ كان مأمورا بالوفاء قبل أن يتملك، الوفاء بالعقد الذي أنشأه لنفسه، كان مأمورا بالوفاء بالشرط المؤمن عند شروطه، فبعد أن تملك نشك في ارتفاع هذا الوجوب الوفاء بالشرط والعاقد، يقين سابق بوجوب الوفاء شك لاحق، فنستصحب ماذا وجوب الوفاء، وهذا يثبت أنه يجب في مقابل الجبهة. أولا لو سلمنا هو أصل عملي الاستصحاب، ومع وجود الروايات المتضافرة الواضحة لا تصل النوبة إلى الأصل العملي شيخنا الفاضل، واضح هذا أولا. ثانيا أصلا هذا الاستصحاب أركانه غير متحققة، لأن وجوب الوفاء من قال أصلا بأنه يجب الوفاء عليه قبل التملك؟ ألم نقل بأنه وهب الأمير ما لا يملك، هو باع مال غيره، إذن هو يجب الوفاء عليه بما باع، مفروض أنه مال غيره لا يجب عليه الوفاء، فحينئذ نقول أنه يجب الوفاء قبل التملك وبعد التملك نشك فنستصحب وجوب الوفاء، هذا أول كلام. بل على العكس القضية عكسية، القضية عكسية، قبل العقد قبل التملك حال العقد لم يكن يجب عليه الوفاء لأنه فضولي، ثم بعد العقد نشك فنستصحب عدم الوجوب. لذا قال لكن يضعفه أن البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملك فيستصحب، وأكثر والمقام مقام استصحاب حكم الخاص لا مقام الرجوع إلى حكم العام حتى يقول تمسك بالعام في شبه المصداقية، بل استصحاب عدم وجوب الوفاء له لهذا، لأنه قبل العقد حالما باع كان فضولي ولا يجب الوفاء. يقول مضافا إلى معارضة العموم المذكور بعموم سلطنة الناس على أموالهم، حتى لو قلتم وجوب الوفاء وهذا معارض بالناس مسلطون على أموالهم بعد أن تملك، ومعارض بعموم لا يطيب مال امرئ لامرئ إلا عن، لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفسه، فالقول المتقدم وجوب الوفاء يعارضه هذا، ولا يمكن التمسك به مع هذه الأدلة المعارضة الحاكمة وهي لها القول الفصل بالبين. هذا ثانيا أو ثالثا. ورابعا وهو الذي يقطع الفصل، يقول أصلا عندنا رواية صريحة بأن هذا لا يكفي فيما ورد معنا في الرواية التي رواية الحسن بن زياد في ذاك الشخص الذي جاء إلى الإمام وقال سيدي ومولاي أنا تزوجت في حال الرقية من دون إذن مولاي وسيدي، ثم اعتقني الله سبحانه وتعالى، أجدد العقد أم أبقى عليه؟ الإمام ماذا قال له؟ سأله، قال سيدك اطلع على أنك تزوجت؟ وماذا كان موقفه؟ قال سكت. فقال أنت على ماذا؟ على نكاحك. فاستدل الإمام على بقاء مشروعية نكاحي وصحته بسكوت مولاه أنه إذن هذا. فلو كان يكفي في صحة العقد المتقدم أن يصبح حر الآن كما في الزواج، أو أن يبيع مال غيره ويمتلك الآن نفس التملك ونفس الحرية، تصحح الشيء الذي حدث. يبقى معنى لأن يسأل الإمام عليه السلام أنه ما هو موقف سيدك حينما تزوجت، ما إلى معنى، لكان قال أصلا لا مباطل، صحيح تمام، أعطيك العافية، نفس أنك الآن تحررت حينئذ عقدك الأول صح، ونفس الآن أنك تملكت عقدك الأول صح سواء أجزت أو لم تجز. فهذا رد على أنه في الحقيقة لا يكفي التملك في تحقق الانتقال، بل لا بد من الإجازة. فلذا قال إذن وعدم حلها، يقول وفحوى الحكم المذكور، لأن هناك استدلنا بالفحوى في رواية الحسن بن زياد المتقدمة في نكاح العبد بدون إذن مولاه، وأن عتقه لا يجدي هنا، وأن عتقه لا يجدي في لزوم النكاح لولا سكوت المولى الذي هو بمنزلة الإجازة، لأن السكوت هناك فعليه حينئذ. ثم لو سلم عدم التوقف على الإجازة فإنما هو فيما إذا باع. ثم يقول إذن إلى هنا ثبت أن الحق مع المشهور والقول قول المشهور وهو البطلان، وما نسب إلى البعض حتى على فرض صحة النسبة للشيخ ومن بعده للفاخر والشهيد الثاني في بعض كتبهما، ما ذكر أو ما يمكن أن يستدل لهذا القول لا يمكن الموافق عليه، ولم تثبت تماميته بوجه من الوجوه الصناعية. هذا تم. ثم يقول لو تنزلنا يا أخي، لو تنزلنا وقلنا بأنه بل يكفي في تحقق، يعني في من باع شيئا ثم ملكه، يكفي في صحة البيع المتقدم، هو ماذا؟ لا يشترط الإجازة بعد أن يتملك، يكفي التملك. فقال ثم لو سلم عدم التوقف على الإجازة فإنما هو فيما إذا باع الفضول لنفسه، وهي القدر المتيقن في المسألة. أما لو باع فضولا للمالك كما تقدم ثم ملك، أو باع لثالث ثم ملكه، الصور التي تحدثنا عنها، أم
إذن أما لو باع فضولا للمالك ثم ملك أو لثالث ثم ملك هو فجريان عموم الوفاء بالعقود والشروط ماذا بالنسبة إلى الباع للباع أشكل له لأن مخاطب هو لم يكن البيع له أصلا أجنبية عنه. قال أشكال ولو باع وكالة هذه يقمن الحديث في هذه النقطة لو باع وكالة عن المالك فبان انهزاله بموت الموكل. فهنا باع وكالة كان وكيل وباع عن المالك وكالة والوكيل قلقصيل كما تعلمون. بعد أن باع وأنجز المعاملة ظهر له بأنه في الحقيقة ماذا أن الموكل هو انعزل والعزل له شكلان طارة يعزل الموكل يعزل الوكيل وأخرى في حياته وأخرى لا وأخرى يموت. وكما تعلمون القدر المتيقن من الأمور التي تسقط أو تنتفي بموته هو الموكل إذا مات الموكل ينعزل الوكيل تلقائيا. فلا إشكال في عدم وقوع البيع له بدون الإجازة ولا مع الإجازة. نعم يقع في الحقيقة ماذا يقع حينئذ الأمر يصبح بيد الوارث والوارث يفعل ما يشاء. وبذلك يكمل الكلام في المسألة الثانية يصل الكلام إلى المسألة الثالثة. المسألة الثالثة بعد يأتي والحمد لله رب العالمين.